يا رب نستمر بالشكر بخدمة الشكر يا رب لأجل كل إحساناتك ونعمك علينا رعايتك اللي على طول يا سيد الرب تهتم في أصغر التفاصيل وأكبرها في أمور يا رب لا ندركها. أنت هناك لأجلنا، نباركك في هذا المساء، منقول لك باسم يسوع أبانا نرفع لك الشكر، وأيضا ربنا يسوع في الفرصة منقول لك مجدا لشخصك وحضورك بحسب وعدك. صلي حتى نترك أنفسنا بكلمتك تتحدث لقلوبنا، تبنينا، تشجعنا، تنهضنا بقوة روحية من عندك، حتى يا رب تمدنا بقوة بخدمتك. لك كل المجد، أمين. لا تستهن بالأمور الصغيرة، اسم المشاركة. اليوم بنعمة الرب رح تكون المشاركة بتحمل، رح ندرس هيك من سفر زكريا، بتحمل بأطيافة تحفيز بخدمة الرب حتى نخدمه بكل اجتهاد، حتى نحقق مشيئته بحياتنا كأفراد وكمان مع بعضنا البعض ككنيسة، حتى ما نتهاون أو نكون غير مبالين مع الأمور الصغيرة اللي موجودة بحياتنا. وكمان شوية رح نفهم على إيش عم بحكي. تعال نقرأ مع بعض من سفر زكريا الإصحاح الثالث والرابع. الإصحاح الثالث شوي أقصر من الرابع، ولكن حتى نأخذ صورة معينة. زكريا إصحاح ثلاثي وإصحاح الرابع. سفر مش هوين عشان نقدر نفهمه، كمان شوي راح نشوف، راح يكون في عنا لمسات من أسفار كتبت كمان في نفس الفترة حتى نقدر نفهم الوحي اللي كان لزكريا وشو قصد الوحي وشو بتحدث لإلنا اليوم. إصحاح الثالث وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه، فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك، فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انتزعوا عنه الثياب القذرة. وقال له: انظر، قد أذهبت عنك إثمك وألبسك وألبسك ثيابا مزخرفة. فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة، فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا، وملاك الرب واقف. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري، وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقائك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية، لأني هانذا آتي بعبدي الغصن، فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين، هانذا ناقش نقشه، يقول الرب الجنود، وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد، في ذلك اليوم يقول الرب الجنود، رب الجنود ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. إصحاح الرابع. فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه، وقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب، وكوزها على رأسها، وسبع سرج عليها، وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها، وعندها زيتونتان أحدهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. فأجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا؟ فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. وكانت إلي كلمة الرب قائلا: أن يدي زربابل قد أسستا هذا البيت فيداه تتممانه، فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم، لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة فتفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل. إنما هي أعين الرب جائلة في كل الأرض. فأجبت وقلت له: ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ وأجبت ثانية وقلت له: ما فرع الزيتون اللذان بجانب الأنابيب من ذهب الفرعان المفرغان من أنفسهما الذهبي؟ فأجابني قائلا: أما تعلم ما هاتان؟ فقلت: لا يا سيدي. فقال: هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. بس عشان تفهم أنه الكتاب تبعي مش محرك، فلازم يكون عندي مقماص أدرك الكتاب مش محرك، فأحيانا ذلك بحركه بالأماكن الصعبة للقراءة. بس شكرا لصبركم. زكريا النبي نال هو الوحي بفترة تجديد بناء الهيكل، يعني تقريبا بسنة 518 ل520 قبل الميلاد. تتذكروا وين كان السبي وهدم البيت الأول؟ الهيكل الأول كان ب586، السبي كان الأول كان تبع السامرة، وبعده 100 سنة كان السبي تبع يهودا. وبعدك الفترة انهدم الهيكل وأخرجوا رجال ونساء من يهودا وأيضا اللي سبقوهن من السامرة، وتوزعوا بمنطقة بابل وفارس. توزعوا، كان كتير مهم للملوك هناك يوزعوا اللي بيجوا من السبي حتى ما يكونش فيه أي نوع من ثورات أو انتفاضة أو أي شيء اللي بيهدد حياة المملكة. فتخيلوا أنتوا الظروف اللي كانوا عايشين فيها بني إسرائيل بهذيك الفترة، ولكن بتمام 70 سنة من القصاص، صح أن الرب حفظهم هناك وأعطى للبعض منهم يكونوا في مناصب عالية في المملكة، ولكن شاءت المشيئة الإلهية من خلال زي ما بنعرف في التاريخ النبي دانيال، أو دانيال الشاب اللي أصبح عجوز وكان يسمع صوت الرب ويشوف رؤى وأحلام، هناك أخذ خطوة وتاب نيابة عن الشعب، وهيك منشوف تدخل الله حتى يحين الوقت. أكثر متأخر تتحقق النبوات. بشي مرحلة منشوف أنه كورش هناك أصبح هو الملك العظيم على كل الأرض، وأصدر مرسوم أنه يعاد بناء الهيكل في أورشليم، زي ما نعرف من سفر نحيميا، وأعطى لزربابل الفوج الأول أنه يخرج من هناك مع 50,000 رجل ينزلوا لوين؟ على منطقة يهودا. الفوج الأول. إسا بهاي الفترة الله اهتم انه يشجع الشعب من بعد ما كان في فجوة زمنية فترة 70 سنة. الشعب تعود يعيش بين الأمم، الشغف تقريبا مات، لأنه كل حياتهم كانوا شايفين دائما الهيكل ومجد الله في وسط أورشليم. 70 سنة من بعد هيك بدهم ينزلوا على أورشليم وبدهم يبدوا ببناء الهيكل. فالله اهتم أن يقيم أنبياء، أولا خجاي اللي هو حجي، أوكي، اللي عنده سفرين يعني إصحاح الأول والثاني، ومنشوف سفر حجي كتب شهرين، شهر ونص تقريبا قبل زكريا وزكريا، وكمان سفر يوئيل انكتب بهذيك الفترة. كلياتهم بيتحدثوا تقريبا حتى يحفزوا الشعب، يشجعوا الشعب على الأمانة، يتوبوا إلى الله لكي إنه الله يريد أن يعود ويسكن بوسطهم. فمحور رسالة مثلا زكريا كانت هي زي ما قلت كانت بتوازي نبوة النبي حجي. الفارق الزمني كان قصير كتير كتير بيناتهم تقريبا شهرين. الآية الافتتاحية لسفر حجي حتى نفهم كمان ايش هذا شوي المنصة اللي كانت ما بين يهوشع وملاك الرب والشيطان في إصحاح الثالث والرابع، مهم كتير نفهم الخلفية تبع هذا الحدث. فالرسالة أو الآية الافتتاحية بتكون بسفر حجي إصحاح الأول عدد 2-4، كانت كرد الله على حجة الشعب اللي كانت عندهم حجة بائسة بايخة كتير. الشعب راجع وفيش عنده خلاق يخدم الرب ولا يقدم ولا أي شيء. وهناك حجي بيحكي بهاي الكلمة حتى كمان يشجع الشعب، منا توبيخ ومنا كمان تشجيعه. هكذا قال رب الجنود قائلا، هذا الشعب قال إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. كانوا الشعب بيقول مش هذا هو الوقت، يعني مش هذا هو الوقت لازم نهتم ببناء بيت الرب. بعدد 3 بيقول، فكانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا، هل الوقت لكم أنتم أن تسلكوا في بيوتكم المخشاد وهذا البيت خراب؟ لا يوبخن، بقول هل هذا هو الوقت أن تستثمروا في بيوتكم وهو ملاني بينما بيتي هو خراب؟ هيك تقريبا بينفتح السفر بين سفر حجي كرد الله على الأفكار اللي كانت تدور بين الشعب. عشان نفهم ماذا سفر زكريا مهم كتير إنه نشوف الفترة اللي كانوا عايشين فيها. هدف مثلا نبوة حجي كانت مبنية على 4 رسائل، ومنها 2 مركزيات تحمل نبوات محددة. الأولى الوحي من خلال النبي حجي يحث زربابل ويهوشوع بهذيك الفترة بعزرا وبنحميا كانوا يكتبوا يشوع، ما كانش فيه الهي، أوكي، لأنه سقطت في مرحلة من المراحل، ولكن هنا رجعت يهوشع. كانوا ندوا للكاهن العظيم يشوع، أوكي، بس هيك بين قوسين نفتحها. فكان هدف النبي إنه يشجع زربابل ويهوشع الكاهن العظيم على تشجيع الشعب على تجديد الهيكل، ترميمه، بناؤه. النقطة الثانية، جعل العائدين من السبي ينظموا حياتهم بشكل أفضل، يكونوا مرتبين. الله ما بده إنك تهمل بيتك على حساب إشي تاني، أوكي؟ انه ينظموا حياتهم بشكل افضل ويضعوا الامور الروحيه بسلم اولوياتهم، حتى الامور الروحيه اللي لخدمه الرب تكون بسلم الاولويات، يعني انه يهتموا يقوموا بهاي الخدمه حتى يقدروا يختبروا كمان مره حضور الله قبل، زي ما كان قبل السبب ايام سليمان بوسط الشعب. هاي هي الرسالة المركزية اللي كانت بسفر حاجي. إذا ممكن إحنا كمان يعني لما بنقرأ السفر الثلاث أصفار مع بعض بنشوف ممكن الشعب بما إنه مرق 70 سنة في السبي وشافوا الدمار اللي كان في أورشليم والخسارة الفاتحة اللي كانت هناك، الشعب فقد شغفه بإعادة تنظيم حياته الروحية، كأنه بيقول ما طلعليش إشي، شو بدي أعمل؟ كانت دائماً بدهنه صورة الهيكل الأول يتخيلها، يعني هذا البيت العظيم اللي بناه سليمان دائماً كان بذهنه، بينما لما إجوا على أورشليم وشافوا كأنه مهزلة كله دمار، ما كانش في عندهم الشغف يقوموا كمان مرة في الخدمة، ما كانش في عندهم القوة أو الدافع، لأنه الدمار كان هائل. قالوا قديش بدنا نشتغل، شو بدنا نعمل حتى نرد زي ما كان في الماضي؟ مستحيل ترجع هذيك الأيام. لكن الرب هو الفاحص القلوب والكلى، الرب معني يشجع الشعب، ومش حيال الرب أرسل هاي النبوة هذا الوعد المبارك. وأغلب الكنائس أو الكنائس الخمسينية دائما تردد هذا هاي الآية بحجة إصحاح 2 أعداد 6-9 بيتحدث عن المجد اللي راح يتوفر أعظم للمجد الذي كان في البيت الأول. حاجة 2 أعداد 6-9 6-9 لأنه هكذا قال رب الجنود، هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود. هذا البيت اللي انتم شايفينه خربان، هذا البيت اللي انتم شايفينه وقت الحال رح أملأه بمجد. للفضة وللذهب يقول رب جنود مجد هذا البيت، انتبهوا لهذه الكلمات، الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب جنود، وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب الجنود. فالرب بده يرفع معنوياتهم، الرب بده يشجعهم. صح إنه بذاكرتكم في عندكم دائما أنتوا يعني الماضي صورة الهيكل العظيم واختبارات الأباء مع مجد الله بحضوره بوسط الشعب، ولكن هناك في مجد أعظم، والبيت اللي بده يكون راح يكون أعظم من الأول. احنا بنعرف في الفترة تبعت زربابل لما نزلوا تقريبا 50,000 شخص الفوج الأول، وبعدين نشوف الفوج الثاني لما نزلوا مع نحيميا، فكان في كتير صراع ما بين العرب اللي موجودين هناك، وطبعا كان الشيطان يتدخل حتى يعيق ويفشل خطة الله في بناء الهيكل. وبشي مرحلة من بعد 5 سنين تقريبا أكملوا العمل وانتهى. من بعد فترة طويلة طبعا لما إجا هيرودوس هو نظم وأضاف ووسع لدرجة يعني كتبت في كتب التاريخ اللي ما شاف البناء الهيكل اللي بناه هيرودوس بعمره ما شاف إشي، لدرجة إنه هيرودوس وسع أكتر وأكتر الهيكل، اللي دخل بكتب التاريخ إنه هذا الهيكل كان إشي رهيب بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة. بفكر إحنا كمان بشي مرحلة منشبه الشعب القديم. ممكن بشي مرحلة إحنا كمان فقدنا الشغف بخدمة الرب أو بطاعة كلمته. ممكن بتراودنا كمان أفكار الكنيسة الأولى كانت قوية، كانت معجزات الرب كان يعمل فيها. ظل بطرس لما كان يقع على أحد النفوس كان يتحرر وكان ينال الشفاء، كان في نهضة غير عادية. صعب دائما منعيش في الماضي، منقول مستحيل إنه تعاد أو الرب يرجع ويفتقدنا مثل ما كان في الماضي، أو مستحيل أرجع كيف كنت بأول إيماني. كان عندي شغف، كان في عندي الطاعة لكل أوامر ووصايا الرب، كان عندي جوع وعطش للكلمة. أول سنة بحياتي كانت يعني صعب الواحد ينساها. بفكر إنه أغلبنا هيك، قديش كنا حساسين لصوت الرب، قديش كنا جوعانين لما نيجي على الكلمة نأخذ وصية معينة ما منصدق. أمرات مع السنين للأسف نفقد هذا الشغف. عشان هيك مش حيلا انكتبت كمان الآية بسفر عبرانيين للكنائس، سفر رؤيا للكنيسة، إنه ارجع إلى محبتك الأولى، ارجع لغيرتك، توب وارجع. لأنه أمرات الروتين بيخلينا نعرف كتير ونفقد الحس الداخلي تجاه الرب. أمرات نستسلم نقول خلص ما أنا عايش يا ما شاء الله علي شهادي وباجي على الكنيسة بانتظام، شو بدي أقدم أكتر من هيك؟ هذا اللي أنا بقدر عليه. هاي 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 انتو تخيلوا الشعب لما رجع لهناك كان في حالة من هاي النوع. ما كانش في عندن بالمرة اشي بيدفعهم حتى يقوموا ويخدموا بشغف. والرب مكن من خلال هاي الانبياء حتى يدعم ويبني معنوياتهم ويشجعهم ويعطيهم كمان وعود انه ها انا راجع والمجد اللي راح يكون في وسطكم أكثر بكثير مما كان من قبل. حتى الهيكل البيت سيكون أعظم من البيت الأول. فلما نشوف مثلا بإصحاح الثالث بزكريا وأراني يهوشع، طبعا احنا بنحكي هنا عن النبي زكريا. زكريا شاف هوشع واقف بالهيكل أو على منصة بعدد واحد، الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. كلمة أو تعرف ملاك الرب كثير من المرات هو يسوع المسيح، المسيح المتجسد. اوكي، في كثير اماكن لما نشوف كلمه ملاك الرب هناك كان في تجسد للمسيح لحدث معين لاشخاص مختاره لهدف. فمنشوف في هذا النص المسيح كان هناك واقف لكي يمسح الكاهن العظيم بهذه الفترة. وأيضا مين كان كمان بالمشهد؟ المشتكي، الشيطان كان واقف على يمين. شو كان يساوي هناك؟ كان في عز الأيام لبناء الهيكل ولازم يمسح. احنا بنعرف أن زربابل هو كان الوالي على أورشليم لأنه توكل أو وكلوه هو يكون القائد للخمسين ألف شخص اللي نزلوا على أورشليم. فعمليا هو الحاكم ومعه الكاهن العظيم اللي هو يهوشع، وبدن يبنوا بالبناء. فجأة الشيطان هناك كان لكي يشتكي عليه قدام الله على ثيابه القذرة. القذرة ثيابه القذرة يعني عن الخطايا. المشتكي يشتكي قدام الله، كيف بدك تعطيه؟ ليش بدك تعطيه؟ بكونه كاهن وثيابه قذرة كانت تمثل خطايا الشعب اللي تلطخ فيها الكاهن العظيم. كتير مهم كمان نفهم ايش هي الخطايا اللي كان متلطخ فيها يهوشا. ما كانش يعني كاهن مثل الكهنة اللي كانوا يعني مختار اللي اختاروهن اليونانيين وكانوا يحبوا المال ويسعوا لأجل المنصب. لا، نحكي هون على شخص يخاف الله بكل معنى الكلمة. بفترة زمنية كتير حساسة الله أقام يهوشا اللي هو بكلماتنا بالعهد الجديد قديس في كل معنى الكلمة، لكي يكن ويكون الوسيط ما بين الله والشعب الخاطئ. وكل أوعي قذرة، وشيطان هناك واقف حتى يأشر عليه ويقول له كيف بدك تتعامل معهم هدول كذا وكذا وكذا. انتبه شو بقول، ملاك الرب والشيطان قائما عن يمينه ليقاومه. ليقاومه يعني يخاصمه، يشتكي عليه، يأشر عليه. فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب، يا شيطان لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ كلمات كمان منشوفها من بولس بكورنثوس لما بتحدث عن أصيبة اللي هي منتشلة من النار. فقال الرب للشيطان ليش يهوشع ما قدرش ينتهر الشيطان؟ لأنه ملتخ بخطايا الشعب، ما بيقدرش ينتهر الشيطان. فلذلك الرب الذي هو واقف هناك انتهر الشيطان. يعني كأنه الرب بيقول له كل الشكاوي تبعتك أنا ألغيتها، هي ملغية تماما بالنسبة لي لأنه مقبول. ومش بس هيك، بعدد ثلاثة بيقول وكان يهوشع لابس ثيابا قذرة واقفا قدام الملاك، فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انزعوا عنه هذه الثياب وألبسه ثياب أخرى ممجدة مباركة. ومش بس هيك، أيضا أعطاه كمان العمامة المزخرفة. فهيك الله قبله ليهوشع حتى يكهن لإله، حتى تبدأ عملية البناء. لما بنقرأ الآيات هاي ألبسه حتى يكون في عنده الإمكانية للدخول إلى قدس الأقداس والعلاقة مع الآب، بتذكرنا كيف الآب قبل بس 3 أسابيع شاركت عن الابن الضال الذي عاد إلى أبيه، وأبي إيش أول إشي سوى؟ ألبسه الحلة لا والحذاء، أصبح مقبولا والخاتم. ونحن نعرف كمان لما أشعياء بالعبراني حافظها سوس أسيس بأدوناي كي الفيشاني بكدي يشع فرحا أفرح بالرب لأنه ألبسني ثياب الخلاص، لا ثياب البر. فثياب البر، ثياب الخلاص، إنه أصبح مبررا قدام قدوس إسرائيل. وبقوله انبه أنا أذهبت عنك إثمك وألبسك ثيابا مزخرفة. فقلت ليضعوا على رأسي عمامة طاهرة، فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا، وملاك الرب واقف في محضر ملاك الرب اللي هو حامي بهذا المشهد. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا هكذا قال الرب الجنود إن سلكت، رسالة شخصية من رب الجنود إلى الكاهن العظيم يهوشع، إذا سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري. انتبهوا للكلمات الشاي. وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. ولما بنقرأ النص في العبري بنشوف قديش قوية هاي الآية. أعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين، هؤلاء الواقفين اللي كانوا هناك مع حضرة ملاك الرب أيضا ملائكة، والملائكة دائما تقف في حضرة الآب القدوس. إذا أنت طعتني وحفظت وصاياي يا يهوشع، فأنا رح أعطيك الإمكانية حتى تتمشى، يكون في عندك السلوك والإمكانية أن تدخل إلى دياري مثل ما إني بيدخلوا. رح يكون في عندك الإمكانية، أعطانا السلطان أن ندخل في العهد الجديد، لوين؟ إلى قدس الأقداس، ما وراء الغطاء. فبعطيك الإمكانية أن تدخل حيث هؤلاء الواقفين. شوف السلطان اللي الممنوح للكاهن العظيم. بعد 8 بيقولوا: فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقاؤك الجالسين أمامك، لأنهم رجال آية. لما هن رجال آية يعني بيكون مؤيدين من السماء لعمل معين. أوكي، بس عشان الوقت بدناش نروح على أماكن نشوف وين كان في رجال آية، اللي هي بإشعياء بحزقيال. لأني هانذا آتي بعبد الغصن، هانذا آتي بعبد الغصن. لما بيتحدث هو ذا أيام تأتي أو هانذا آتي بعبد الغصن، طبعا عم بيتحدث عن المسيح الذي سوف يأتي من سلالة يسى داود. الغصن بيتحدث عنه كمان 200 سنة قبل كتابة هاي الرسالة أشعياء. أشعياء تحدث عن الغصن، إريما تحدث عن الغصن. كان في تجهيزات نبوية قبل هذا الحدث عن أتيان، عن مجيء ابن يسى من جزع يسى. يعني إذا نطلع مع بعض مثلا، عدا عن كلمة عبدي مرة درسناها مع بعض في أشعياء 58-49، بنشوفها مرة لإسرائيل كشعب كأمي، ومرة كفرد اللي راح يتولى مكان إسرائيل. حيث إسرائيل فشل قام العبد هذا وتمم العمل. فمنشوف مثلا بإشعياء إصحاح الرابع وعدد 2، نبوة واضحة عن المسيح. في كتير أماكن بس ممكن يعني نأخذ 2. في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل. لا اللي يعني إذا تقرأوا لآخر الإصحاح كلها 6 آيات نبوة كتير قوية عن هذا الغصن، عن المسيح، عن عمله، عن عمله الناري في قلب الإنسان، كيف بيحرق الشوائب لكي يقدس قلب الإنسان ويكون هيكل للروح القدس. نشوف كمان مثلا بإصحاح 11 بأشعياء وعدد 1، كمان نبوة عن 7 أرواح الله هناك. إشعياء 11 وعدد 1، ويخرج قضيب من جزع يسى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه هناك 7 أرواح الله. هذا الشخص اللي هو المسيح، غصن عبدي. أوكي؟ إذا منطلع ما بعد: ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة، روح الرب، روح الحكمة والفهم وروح المشورة والقوة، روح المعرفة، والسبعة هي روح مخافة الرب. وكل سروره بيكون وين؟ بمخافة الرب. هذا هو ابن الإنسان. وبعد 9 بيقول بزكريا إصحاح الثالث بعد ما قال هانذا آتي بعبد الغسل يعني من بعد ما يكون هذا الحدث أعطى كلمات نبوية عن أتيان الغسل ابن يسى بقول بعد 9 فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين. كلمات صعبة ولكن نشكر رب إنه الكتاب متكامل، وإذا أحيانا يعني بيكون عندنا صعوبة معينة في قطعة نقدر نشوف كمان بقطعة أخرى اللي تتحدث على نفس الموضوع. مثلا لما تتحدث عن سبع على هذا الحجر وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين بتحدث كمان بسفر رؤيا عن سبع أرواح الله الذي عيناه تجولان في كل الأرض. كلمة سبعة هي عدد الكمال، سلطان الله المطلق الذي يرى في كل مكان في ذات الوقت ضابط الكون. فهذا الحجر هو المسيح. ذكروا الحجر الذي بدون يد ضرب الصنم أو الشخص وهيك حطموا كرماد، وبدي ملكوت الله يظهر كجبل وملكوته لا يزول. هذا الحجر هو الذي فيه سبع أعين الله أو سبع أرواح الله، هو الضابط الكون، هو شايف كل شيء، هو راح يكون أمامك كل وقت يا يهوشع يا الكاهن العظيم. هانذا ناقش نقشة يقول رب الجنود وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. طبعا عم بيحكي معه بكلمات نبوية عن عمل المسيح الغصن عبد الغصن بيوم واحد رح أقدر أكفر لكل الأرض. طبعا اللي بيستفيد بالكفارة هن الناس اللي تابت وآمنت. بيتحدثون عن عمل الفداء، المسيح اللي قام فيه على الصليب بيوم واحد قدم هذا الغفران تاريخيا، وما زال فعال، ما زال فعال. هذا وعد الله قبل مجيء المسيح بخمسمائة سنة تقريبا. في ذلك اليوم يقول الرب الجنود ينادي كل إنسان قريبة وتحت الكرمة وتحت التينة. الواحد بيستريح أمراض تحت الكرمة والتينة، وأحيانا كمان بنشوف بالجزء الآخر تحت التينة الواحد بتغطى من خطاياه مستحي. فكانوا الرب بيقول له اخرج، في عندك غفران الخطايا، تعال عندي. هناك سأقدم الغفران بيوم واحد. هذا الوعد. فرجع الملاك بإصحاح الرابع الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه. طبعا احنا عم نحكي هنا عن زكريا، كان ينال هاي الاعلانات وهاي الاحلام والرؤى بيشرحها وبقول له ايش انت شايف. ولما شاف منارة كلها ذهب وكوزها على رأسها وسبعة سرج عليها وسبع انابيب للسرج التي على رأسها، وعندها زيتونتان احدهما عن يمين الكوز والأخرى عن يسارها. فأجبت وقلت الملاك الذي كلمني قائلا ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي أما تعلم ما هذه؟ فقلت لا يا سيدي. فأجاب وكلمني قائلا هذه كلمة الرب إلى زربابل، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. لما نتحدث هنا عن المنارة وعن الكوز، المنارة طبعا فيها بالأنابيب زيت، مستحيل الزيت يخلص، مستحيل الزيت في هيكل الرب يخلص. لما نتطلع طبعا تاريخيا بنشوف انه كان في أعجوبة حد معين، بس هنا عم نحكي عن المنارة اللي هي موجودة في بيت الرب المذكورة ايضا كمان في سفر الرؤيا، مستحيل زيتها يخلص لانه الزيت يرمز الى عمل الروح القدس اللي هو دائما بيعطي بسخاء لكي انه يضل في قوة لاستمرار الخدمة. مين هدول الزيتونتين بيسأل زكريا الملاك؟ الملاك بقول له واحد منهم هو زربابل. زربابل اللي هو قاد الشعب لكي يؤسس ويرمم بيت الله. طب مين هذا الآخر؟ الآخر هو الكاهن العظيم. الزيتونة الأخرى هو الكاهن العظيم يهوشع. أنا وضعتنه طبعا التنين الشخصيات هذولا هني الرمز، رمز عن أمور نبوية في المستقبل ولكن سوف تتم. أنا وضعتهم حتى أدعمهم بمسحة من الروح القدس، والقوة مش راح تيجي منهم ولكن من الزيت اللي راح أعطيهم، لأنه لا بالقوة ولا بالقوة بل بروحي يقول رب الجنود. وبعدين بيقول من أنت أيها الجبل العظيم تكون كسهل أمام زربابل عبدي؟ الآية اللي بعدها بقول من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. كل المشاكل والمخاوف المتراكمة قدامكم وكل الأشياء العشوائية اللي عم بتصير في أورشليم مع العرب ومع شرشم وجحشم، وهذه المرة تحدثنا عنهم، كل ياتن نطوا قدامهم حتى ما يبنوا الهيكل. فكانوا الرب بيقول له ما تخافش، كل الجبل اللي انت شايفه مين هذا بيقدر يوقف قدامك لما أنا أسير في وجهي أمامك؟ تخيلوا مع بعض قديش إحنا محتاجين على الصعيد الشخصي عمل الروح القدس قدام المشاكل اللي إحنا بنواجهها بحياتنا اليومية. من أنت أيها الجبل العظيم أمام بنتي عبير، أمام ابني نادر؟ بتصير سهل عمل الروح القدس، بيسهل الأمور هذيل، بيسهلها عمل الروح القدس، يكتسح من أمامنا أي عوائق لكي إنه يتمم عمل الله من خلالك. لا بالقوة، مش بالحكمة ولا بالقدرة ولا بالبروتكسيا ولا بأي شيء، بل بروحي يقول رب الجنود. فنشوف زربابل بكونه الوالي على أورشليم والقائد الرسمي الممسوح من عند الله، وأيضا الكاهن العظيم اللي هو يهوشع اللي هو الممثل الوسيط ما بين الله والإنسان، إلا يهوشع الكاهن العظيم. وطبعا احنا بنعرف انه امور نبويه بتتحقق في الرب يسوع بكونه هو الوالي الحاكم الابدي، وايضا هو الكاهن الابدي الوسيط ما بين الانسان والله. ولا مره تاريخيا انصبوا بشخص واحد، دائما لازم يكون في ملك وكاهن، بينما مع المسيح هو الملك ملك الملوك وهو ايضا الكاهن العظيم والابدي الرب يسوع المسيح. بعد الثمانية بيقول وكانت إلي كلمة الرب قائلا أن يدي زربابل قد أسستا هذا البيت، فيداه رح يتمم هذا العمل. الرب بعطي الوعد إنه أنا بديت مع زربابل ورح تشوفوا إنه رح يتمم العمل، وحقيقة بعد 5 سنين انبنى الهيكل. فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم. الآية اللي بعدها ما زال الله عم بيشجع الشعب، لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة فتفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل. الزيج هو الحجر القصدير بيد زربابل. إنما هي أعين الرب الجائلة في كل الأرض. الرب يعتني، الرب شايف كل شيء، الرب رح يكون في الوسط. وبقول للشعب من ازدرى بالأمور الصغيرة، يعني إذا إذا شفتي أي خدمة بسيطة اللي هي مش واو، تعرف أمرات إحنا لما بدنا نخدم لنشوف إنه أنا مؤثر، بدي أستلم خدمة اللي تكون قوية ظاهري، خدمة اللي بتقدر أول إشي تشبع قلبي، من ناحية تاني كمان تكون مؤثرة لما الناس تشوفني أو إخوتي يشوفوني. أما أستلم خدمة اللي ولا حدا شايفها، أمرات صعب الواحد يهضمها. يعني بنعرف إنه بولس تعامل مع هذا الموضوع مع أهل كورنثوس اللي كانوا يفتخروا اللي عنده موهبة النبوة، موهبة الألسن، موهبة الترجمة الألسن، القوات وإلى آخره الإعلانات. قال لا، مش هذا هو الموضوع، لأنه هناك في مواهب أو مؤمنين لأني بالخفاء مثل أعضاء مش ظاهري، مثل الكلى ومثل المعدة القلب اللي هي أهم بكتير من الأذن، لأنه الإنسان بيقدر يعيش بدون دين ما بيسمعش فيها مثلي، بينما بدون كلى أو بدون قلب أو بدون رئة مستحيل الإنسان يقدر يعيش. فلذلك نعم صح، فلذلك الرب هنا بيقول ان من ازدرى في الامور الصغيره، باللغه العبريه كثير قويه وراح تساعدنا نقدر نفهم ليش اخترت هذا العنوان للمشاركه. باللغه العبريه بيقول من ازدرى بيوم الامور الصغيره كيمي باز، باز ليوم كتنوت، ليوم كتنوت يعني اشياء اللي هي يعني كأنه يوم مش معدود، ستام حرقته لليوم، يوم فيهوش إشي، أو خدمة بسيطة اللي هي مش هالقد مؤثرة. في كلمات تانية في لغة اليوم، إلي شبازو ليوم خسر خشيفوت. أي خدمة اللي مبيني كأنه عم بحرق وقت اليوم فيها، الله مهتم كتير في هالخدمة، كتير مهتم في الخدمة. كمان مرة إخوتي، أي خدمة تبدو ممكن مش واو بعيوني أو نتائجها مش قادر يعني أتحمل هاي الخدمة لأنه بدي أشوف نتائج مباشرة، فالله بيطلع بطريقة مختلفة كلياً عن ما إحنا بنطلع على الخدمات. لدرجة دائماً أنا بحب أعيد هاي يعني أذكر نفسي وأذكركم، الرب يسوع لدرجة بقول يعني من سقى، من قدم كأس ماء بارد باسمي مستحيل أضوع أجره. وهي الجملة بقول لك إنك ما تستهنش في الأمور الصغيرة، ما تستهنش فيها شالي، لأنه عينين وقلب الله هناك، هناك الله رح يعمل. كأنه للشعب بقول صح أنتوا شايفين كل إشي يعني مدمر، والخدمات اللي بتكون تقوموا فيها فش إلى كأنها قيمة، ولكن الأمور الصغيرة اللي عم بتسووها هي كتير قيمة بعيني، لأنه أنا بوعدكم البيت اللي رح يكون هذا أعظم بكتير من البيت الأول، ومجدي رح يكون مستعلن أكتر بكتير من ما أعلنته بالأول. لذلك ما تهملوا الأمور الصغيرة اللي الرب بورجينا إياها. إسا إحنا طبيعي إنه إحنا منحب نشوف النتائج سريعة. إذا أنا كنت مثلاً بديتا، إذا حدا مثلي أمراض بيعمل ديتا، فبدي أشوف النتائج بسرعة خلال يوم يومين ثلاثة، كأني مشيت سنة وبدي أشوف النتائج، وإذا بشوفش النتائج بفوت على دائرة اليأس. إذا واحد بده يفوت على صالة الرياضة يعمل يزبط حاله شوي من ناحية نشاط بالعضلات والركض وكذا، بده يشوف دائما نتائج من بعد جمعة جمعتين ثلاثة، بينما النتائج تيجي من بعد 3 أشهر، من بعد 6 أشهر، 8 أشهر دوام، هناك بتبدأ تشوف انت نتائج. والأمور الصغيرة مش لازم تهملها، مش لازم بالمرة تهملها. الواقع غير، ونظرة الآب مختلفة كليا عن نظرتنا احنا للأمور الصغيرة. احنا بنحب دائما الأمور اللي تكون ملموسة بحياتنا. قبل شهرين بديت، بعرفش إذا حكيت لحدا شاركته، قبل شهرين بديت أهتم بعالم الحجر، الجرانيت، الشايش، منين بيجيبوه؟ من أعماق الجبال. كيف بقصوه؟ كيف بودوه على المصانع؟ كيف بوصل للبنا والنحات؟ كيف بيشتغلوا فيها؟ حرفيا بشوف فيديوهات وبقرأ كتير مقالات عن هذا، عن هذا العالم، كتير حبيته. أوكي، ولما بشوف إنه الحجر لما يوصل لإيد الصنايع البنا، لما ينحته، لما يضربه، أخ أجود أكيد بيعرف، لما يضربه بضرب كتير مرات حتى يلائم الحجر للحجر اللي وضعه من قبل. بضرب أمرات 10 مرات أو 20 مرات، نتيجة بتكونش فيه بالمرة نتيجة، كأنك بالهواء عم تضرب، ولكن آخر مرة بوم تيجي هاي الضربة اللي هي بتكون هاتفي لتشكيل الحجر، بتكون مرتبة للحجر كيف ما البنا كان قصدها. فالانتظار والصبر بأي خدمة هو نافع، هو مفيد، لأنه دائماً دائماً إذا أنت ما شفتش أي نتيجة بشي خطوة راح تشوف النتيجة جاي قدامك. عشان هيك ممنوع بالمرة نفكر إنه إذا كان في أي نقص بقدرتي أو بالموارد اللي عندي إياها إنه أنا فاشل وبقدرش أقدمها للرب. هذا غلط، بالعكس لازم ننبه وانتبهوا للأشياء اللي بدي أقولكم إياها في نهاية المشاركة. لما إحنا بين إيدين الرب، الرب قادر لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي، يقول الرب. عشان هيك عبر التاريخ الطويل، تاريخ البشري الطويل، دائما الله صنع اشياء عظيمه من اشياء كثير صغيره.